عايز أقول أن عندما أتكلم عن بعض المجتمعات الكنسية أنا أتكلم عن بعض المجتمعات الكنسية. لا يوجد في تعليمي تعميم، وأرجو أن احنا نكون نتسع بفكرنا ونفهم أنه أي معلم عندما يتحدث فعندما يقول نحن أو هم هو لا يقصد التعميم على الإطلاق. لا كلنا نحن بنعمل حاجة واحدة، لا يوجد نحن كلنا بنعمل حاجة واحدة، ولا يوجد هم. لما نقول هم محدش ما فيش اتفاق على كل شيء، مش كل الناس بتعمل كل حاجة. فدايما فعندما أقول بعض أنا أقصد بعض، قد يكون البعض دي أقلية أو تكون أغلبية، وفي بعض الحالات البعض قد يكون الأغلبية العظمى. ده أول تعليق. التعليق الثاني على الرقم اللي قلته 144,000، وده جاء في سفر الرؤيا. واحد، الرقم ده طبعا مش بتاعي، ده رقم الكتاب المقدس. وحد سألني كان في صدمة، هل بس اللي يروحوا السماء 144,000 من أول الخليق؟ فقال لي إنه في ناس تعتقد إنه هم افتكروا إنه الرقم ده هو الرقم المحدد. طبعا الرؤية، سفر الرؤية كله رموز، فده رمز لعدد المخلصين في السماء. ما حدش يعرف الرقم ده. اوكي، واضحة النقطة ديت؟ نبدأ المحاضرة التالية ونستكمل حوارنا في الفكرة الثانية، ونعود مرة أخرى للكتاب المقدس ونستشهد بالرسول بولس مرة أخرى أنه واضح جدا في حتمية الخروج للآخر كفرد، وأنها من علامات جسد المسيح الحقيقي ومن يقف أمام الله كفرد. أيضا في كورنثوس الأولى 12 من 24 ل 27 وأما الجميلة فينا فليس لها احتياج، لأن الله مزج الجسد معطيا الناقص كرامة أفضل، لكي لا يكون انشقاق في الجسد، بل تهتم الأعضاء اهتماما واحدا بعضها لبعض. فإن كان عضو واحد يتألم فجميع الأعضاء تتألم معه، وإن كان عضو واحد يكرم فجميع الأعضاء تفرح معه. وأما أنتم فجسد المسيح وأعضاؤه أفرادا. أرجو أن نلاحظ الكلمة الهامة هنا، الكلمة الأولى للرسول كانت كلمة أفرادا، الكلمة الثانية الهامة التي تهمنا هنا في سياق حوارنا هي كلمة بل تهتم الأعضاء اهتماما واحدا بعضها لبعض. فإن كان عضو واحد، في كلمة بعضها البعض نجد هنا الخروج للآخر كفرد. البعض ليست الجماعة، البعض فرد إلى فرد، لأن الجماعة لا تتألم. عندما يتألم جسد ما، وأنا أتكلم عن الجسد، الجسد فعلا ألم الجسدي، أنا وحدي أتألم، مع أني زوجتي معي وأولادي معي، هم لا يتألموا نفس الألم الجسدي. عندما أقول أنه يشعروا بألمي لا يعني أنهم بعضنا البعض، لا يعني أنهم أننا جماعة، يعني أنهم لابد أن يشعروا بي كفرد، لأنه ألمي فردي. ففي كلمة بعضها البعض نجد الخروج للآخر كفرد. في غلاطيا، ننتهي من الاقتباسات، في غلاطيا 6:2 احملوا بعضكم اثقال بعض وهكذا تمموا ناموس المسيح. هنا الخروج للاخر، والخروج هو خروج فرد ليحمل ثقل فرد اخر، لان الانسان محدود في كل شيء. فعندما يقول احملوا بعضكم اثقال بعض، هو يريد ان يقول ايها الانسان الفرد احمل ثقل انسان فرد اخر. وعندئذ عندما يحدث هذا نستطيع ان نقول اننا نحمل اثقال بعضنا البعض. عندما يقوم كل فرد كعضو بعمله نحصل في النهاية على المجموع، على الجسد، على الكنيسة. ولابد هنا أن عندما نتحدث عن الفرد يمكن للإنسان أن يتحدث عن الفرد وأهمية الفرد وأن يقف كفرد دون أن يذهب إلى كيركيغارد، سورين كيركيغارد 1813-1855. واقتبست من كيركيغارد من قبل في كتاب كيركيغارد الشهير جدا Purity of Heart is to Will One Thing، أو نقاء القلب هو إرادة شيء واحد. يقول هذا الاقتباس الطويل: في العالم الخارجي نجد الجموع بين قوسين الجماهير حشد الناس، نجد الجموع تعيش في ضجيج وزحام. واحد يقوم بالضجيج لأنه يقود الحشد، الآخرين يضجون لأنهم أعضاء الحشد، لكن الواحد الكلي المعرفة، وهو يقصد الله هنا، لكن الواحد الكلي المعرفة بالرغم من اعتقاد كل الحشد لا يرغب في الحشد، إنه يرغب فقط في الفرد، وسيتعامل فقط مع الفرد أيا كان هذا الفرد، مشهورا أو مغمورا، من مستوى عال أو مستوى بسيط. كل إنسان سيقدم حسابا عن نفسه كفرد، لن يتدخل طرف ثالث بين الله والإنسان الفرد. وحواري معك أيها الفرد يريد أن يذكرك بأن أكثر تفاد وهروب مخرب للإنسان هو أن يهرب ويختبئ في الجماهير الحشد في محاولة للهروب من الوقوف أمام الله كفرد. في القديم حاول آدم أن يختبئ من الله في الأشجار. الأبدية ستحاسب الإنسان كفرد. هذا يعني أنها سوف تسأله إذا كان حقا عاش كفرد على الأرض. وستعرض الأبدية على الإنسان شريط حياته أمام ضميره، وتقدم له كل المواقف التي فيها حاول أن ينسى نفسه في زحمة خداع الجماهير. أيها الإنسان، هل تعيش الآن في وعي ذاتي أنك فرد؟ وفي كل مرة تدخل في علاقة خارجية في العالم الخارجي، هل تقف في كل هذه العلاقات كفرد؟ وحتى في هذه العلاقات الحميمة والتي نحن كبشر نراها لازمة وجميلة ورائعة، هل تدرك أن هناك علاقة أكثر أهمية من كل هذه؟ ألا وهي علاقتك بنفسك كفرد أمام الله. وإن كنت مرتبطا في علاقة حميمة جدا مع إنسان آخر مثل علاقة الزواج، هل تدرك أن هناك علاقة أكثر دفئا وحميمية؟ ألا وهي علاقتك مع نفسك أمام الله. هل في كل مرة تقذف بنفسك في طريق الجماهير حولك؟ وتتذكر أنك في وسط هذه الجماهير، أنت لك علاقة أساسية مع نفسك كفرد ذو مسؤولية أبدية، أم أنت تدفع بنفسك فيها الجماهير حيث يعفي كل واحد نفسه من المسؤولية بحجة الآخر؟ هذه الجماهير الكثيرة العدد، لكن عندما نتحدث عن مسؤولية الإنسان كفرد فلا نجد أحد، لأن الجميع يهربون. ينتهي اقتباس كيركيغارد، الاقتباس واضح، لكني سأحاول تنبيت على بعض النقاط. مرة أخرى يعود كيركيغارد ويؤكد فكرة باسكال الذي عاش في القرن 17، كيركيغارد عاش في القرن 19، وبعض المفكرين المسيحيين يقولوا أو يطلقوا على كيركيغارد أنه باسكال القرن 19. كيركيغارد يؤكد مرة أخرى حقيقة العلاقة بين الفرد والحشد، الفرد والجماعة، الفرد والجماهير، ويستعمل الكلمة في الترجمة الإنجليزية وهي كلمة the masses أو الكتل البشرية أو الحشد، ما ترجمته الحشد أو الجماهير أو الجموع. يؤكد كيركيغارد حقيقة أن الجموع والحشد يعيشوا في ضجيج وزحام، وتحدثنا عن هذه النقطة من قبل، وأن هذا هو واقع الحياة. يقول أن واحد يقوم بالضجيج لأنه يقود الحشد، ويتكلم عن قائد أي مجموعة من الناس، أنه يقوم بالضجيج لأنه هذا من مصلحته ليتحكم في الجماعة، والآخرين يضجون لأنهم أعضاء في الحشد فهم متآمرون ويشتركون في المؤامرة مع قائد الضجيج. يتحدث عن الفرد، يتحدث عن الحشد، ويضع أمامهما الواحد الكلية المعرفة. ويقول أن هذا الواحد الكلي المعرفة لا يرغب في الحشد، رغم أن كل الحشد يعتقد أن الحشد هو الأسلوب الأفضل حتى في معرفة الله. ويؤكد لنا كيركيغارد أن الحشد مخطئ، لأن الواحد الكلي المعرفة لا يرغب في الحشد. في ماذا يرغب؟ شهوة اشتهيت أن أأكل هذا الفصح معكم. 12 1 الكلية المعرفة يرغب في الفرد. ولهذا فإن الحشد يقف ضد قصد الله، هذا ما يريد أن يقوله كيركيغارد. ويؤكد أن الله سيتعامل فقط مع الفرد وليس مع الحشد، مهما ظن الحشد ومهما تجمهر ومهما صرخ، سيتعامل الله مع الفرد ويدعوه أن يكون فردا، ويقول له ادخل غرفتك وتعال إلى موضع خلاء أيها الإنسان الفرد فأنظر إليك. ولا يهم هذا الفرد إن كان مشهورا أو مغمورا، مستوى عالي أو مستوى بسيط، هذا لا يهم الله. وفي النهاية كل إنسان سيقدم عن نفسه حسابا كفرد، ولن يتدخل طرف آخر، ولن تتدخل الجماعات الكنسية، ولن يتدخل شريك الحياة، ولن يتدخل أي طرف ثالث بين الواحد الكلي المعرفة وأنت أيها الفرد. هذا ما يقوله كيركيغارد. ويؤكد لهذا الفرد الذي يريد أن يهرب في الحشد في الجماهير أن هذا الهروب مخرب لنفسه، ويقدم له مثال آدم عندما أخطأ أراد أن يهرب فلم يجد الحشد يهرب إليه فهرب في الأشجار. يقول أن الأبدية، ويقصد بالأبدية طبعا صاحب الأبدية وهو الله الواحد الكلي المعرفة، ودائما كيركيغارد يتحدث عن الأبدية وكأنك شخص، وهذا صحيح، الأبدية هي شخص. الأبدية ستحاسب الإنسان كفرد. ما معنى هذا؟ ما معنى هذا في رأي كيركيغارد؟ أنها سوف تسأله سؤالا واحدا بعد أن تعرض عليه شريط حياته، تعرض هذا الشريط أمام ضمير الإنسان. ويقول كيركيغارد في أحد كتاباته الأخرى أن أسوأ شيء وأكثر شيء مؤلم هو أنه في الأبدية لن يوجد أي صوت آخر بجانب الإنسان غير صوت ضميره. سيعلو صوت الضمير فوق أي صوت آخر، ولن يستطيع الإنسان أن يهرب إلى أي نشاط آخر أو أي شخص آخر، سيوضع أمام ضميره. الأبدية ستسأله هل وقفت أمام الله كفرد؟ هذه من أعظم وأقوى وأجمل جمل كيركيغارد التي ستبقى إلى أن يأتي المسيح، أنه يخاطب الإنسان الفرد ويقول له الأبدية سوف تسألك هل عشت هذه الحياة كفرد أمام الله. أجمل جمل كيركيغارد. يتفق المفكرون أنه من أول تاريخ الكتاب تاريخ العهد الجديد 2000 سنة للمسيحية لم يتحدث إنسان قط كما تحدث كيركيغارد عن أهمية الفرد، ولم يواجه إنسان قط كما واجه كيركيغارد الإنسان المسيحي أنه لا ينبغي إلا أن يقف كفرد أمام الله. ويقول لنا الأبدية ستعرض أمام الإنسان شريط حياته والمواقف اللقطات، كل لقطة حاول فيها أن يهرب من أن يكون فردا في الجموع في الحشد. يستكمل ويقول أيها الإنسان هل تعيش الآن في وعي ذات أنك فرد؟ وهل تدخل في كل علاقة، وأنت تدخل في كل علاقة خارجية مع أي شخص، هل تدخل في هذه العلاقة كفرد؟ وهنا يأخذنا إلى العلاقات الحميمة، وهي أقوى أو أكبر مثل عن رفض الإنسان أن يعيش كفرد في العلاقات الحميمة، هي أكبر دليل. ويقدم كيركيغارد بمهارة شديدة هذه الفكرة، أنه كلما اقترب الإنسان الآخر مني في علاقة حميمة كصديق كشريك للحياة كابن كابنة كأب كأم، كلما اقتربت هذه العلاقة مني، كلما أصبحت علاقة حميمية، يميل الإنسان في هذه العلاقة أن يهرب من أن يكون فرد فيها ويعيش علاقة اعتمادية. وهذا جميل أن يقول لنا كيركيغارد، لأن هذه هي الحقيقة فعلا. وأقول أن مشكلة الإنسان الكبرى هو أنه سيكتشف أن أكثر الأشخاص الذين هو أحبهم هم أكثر الأشخاص سلبوه من أن يكون فردا أمام الله. ويقول له هل تدرك أن هناك علاقة أهم من كل هذه العلاقات الحميمية، وهي علاقتك بنفسك، وأن هناك علاقة لابد أن تكون أكثر دفئا وحميمية، وهي علاقتك بنفسك أمام الله، وليست علاقتك بهذا الآخر الذي تحب من كل قلبك. ويستشهد بعلاقة الزواج بالطبع، لأن هذه مشكلة الأزواج المسيحيين الأولى والكبرى، أنهم انشغلوا عن أن يكونوا فردا أمام الله بالزواج. لقد أخذ الزواج دور أن أقف أمام الله، ودور الله أن يكون الواحد الكلي المعرفة. ثم يقول للإنسان الفرد في جملة نهائية أن عليك مسؤولية أبدية سوف تحاسب عليها، وهذه المسؤولية الأبدية هي علاقتك مع نفسك كفرد. ويستعمل الكلمة الأخرى، هل تقفف بنفسك في طريق الجماهير أو الحشد حولك؟ والكلمة غاية في البلاغة، تقفف بنفسك، تدفع بنفسك دفعا، وكأنك لا تتحمل أن تكون كفرد أمام الله، فتأخذ نفسك وتدفع بها دفعا في طريق الحشد. ويقول لنا الحشد يتجمع معا، ويحب أن يتجمع معا بسهولة، لأنه في الضجيج استمتاع. وعندما نأتي لهذا الحشد الكبير ونبدأ أن نضع أمامهم المسؤولية الأبدية، فلن نجد شخصا موجود في الجماهير، الجميع سوف ينصرف، الحشد سوف ينصرف. إن في هذا التعليم ندعوك أيها الإنسان الفرد أن ترى أهمية الفرد، هو أنت والفرد الآخر. وندعوك أن تقضي ساعات طويلة طويلة مع نفسك كفرد وأيضا مع الآخر كفرد. ندعوك في هذا التعليم لا أن تخصص الوقت الأكبر في حياتك إلى المجموعات الكبيرة والتي قد يضيع فيها فردية الإنسان وتفرده، ويضيع أيضا فيها صراخه وألامه واحتياجاته. ندعوك لا أن تخصص الوقت الأكبر لهذه التجمعات، بل إلى الإنسان الفرد المحتاج إلى الاهتمام والحب والقيمة. في هذا التعليم نريد أن نقنعكم أن احتياجات الإنسان الملحة والإجابة على أسئلته ومعايشة معاناته وألامه ونقصاته واضطراباته لا يمكن أن يحدث كل هذا في التجمعات الكبيرة. نحاول أن نقنعكم أنه مهما كان المجتمع الكنسي حي، ومهما كان الوعظ بالروح والتعليم مؤيد بعمل الله، فإن الإنسان الفرد يحتاج احتياج أساسي قاعدي أن يتقابل مع إنسان آخر في حوار مع النفس. في هذا التعليم نسمي هذا التقابل مقابلة مشورية أو جلسة مشورية. هذه الجلسة نسميها جلسة مشورية، وهذا التقابل نطلق عليه التقابل الإنساني. وهذا التقابل الإنساني هو أحد أهداف الله الأساسية في خلقه للإنسان، وأحد أدواته الأساسية لإحضار الإنسان مرة أخرى على صورة المسيح إنسانا كاملا في المسيح. إن من أهم المشاكل بعض المجتمعات الكنسية هو عجزها عن رؤية ما يتكلم عنه باكستر، لأن هذا المجتمع الكنسي اعتمد على الوعظ ووضع في الوعظ كل جهده، وحاول أن يقدم الخلاص والشفاء للفرد باتباع أسلوب الجماهير. وأعتقد هذا المجتمع الكنسي هي أفضل طريقة للوصول إلى قلب الإنسان ومقابلة احتياجاته وألامه. والآن ما هي النتيجة؟ النتيجة التي لابد أن نعترف بها ولا نهرب منها ولا ننكرها. عن نفسي لا أنكرها. النتيجة أننا نرى من حولنا وفي كل زاوية في المجتمع الكنسي إنسان فرد يتألم، يعاني، ولا يجد إجابات لأسئلته، ولا يجد شخص يتكلم معه ويهتم به. ولابد أن نعترف هنا، ونحن قد حضرنا مئات وألاف من الاجتماعات، نعترف أن الوعظ وحده لا يمكن أن يكفي ويسدد احتياجات الإنسان الفرد. في وسط زحام المجتمع الكنسي والاجتماعات وفي وسط الأعداد الكبيرة ضاعت هوية الإنسان المسيحي وضاع إحساسه بتفرده. ولابد هنا أن أقتبس من سيانغ يانغ تان في كتابه المشهورة العلمانية أو لي كاونسلينج، وهو أستاذ في جامعة كلية لاهوت فولر بولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة في قسم المشورة المسيحية Christian Counseling. سيانغ يانغ في كتابه لي كونسلينغ المشهورة الألمانية قال هذه العبارة في مستهل حديثه، وهو يدعو الكنيسة إلى الاهتمام بالفرد. وأرجو أن نلاحظ تضافر الكتاب والآراء. أرجو أن نلاحظ أننا نقتبس من باكستر ونقتبس من ويليام جيمس عاش في وقت معين، ونقتبس من كيركيغارد، ثم نقتبس هنا من سيانغ تانغ المعاصر. الفكرة واحدة، وهذا قصد كل هذه الاقتباسات. الحق واحد يضعه الله في المستنيرين. الحق واحد لمن يريد أن يرى. وهو يعيش في بلد أخرى غير التي أعيش فيها، لكنه يقول نفس العبارة التي أقولها وأنا في هنا في هذا البلد مئات ألاف الأميال. الحق واحد. أقتبس. هناك الكثير من المتألمين في كنائسنا ومجتمعاتنا المسيحية، والذين يتصارعون مع الحياة. إنهم يحتاجون إلى المساعدة، لكنهم يجدوا صعوبة شديدة شبه مستحيلة في أن يفتحوا أنفسهم ويشاركوا بأحمالهم. هذا ربما لأنه لا يوجد من هو متاح ومستعد أن يستمع لهم، وربما لأنهم يشعروا بالذنب نتيجة لآلامهم، لأن صراعات تجعلهم مواطنين من الدرجة الثانية في ملكوت الله. الكثيرين منهم يخافوا من الحكم عليهم بأنهم مؤمنين ضعفاء أو سيئين. هنا انتهى الاقتباس، وأرجو أن نلاحظ أفكار أساسية ورئيسية في هذا الاقتباس. أرجو أن نلاحظ أنه بدأ عبارته بكلمة أن هناك الكثير من المتألمين في كنائسنا ومجتمعاتنا المسيحية، ولم يقول هناك القليلين. يريد أن يقولوا لنا هنا أنهم قليلين. يقول لنا سيانغ تانغ أنهم كثيرين، وأقول معه نعم إنهم كثيرين، ولكننا ننكر لأهداف أنانية شخصية. الكثيرين من المتألمين، لم يقل القليلين. هاورد كلاينبل، والذي كتابه أحد الكتب التي نقرأها، كان راعي لكنيسة، وقال أنه من كثرة ما رأى من ألام واضطرابات أعضاء الكنيسة التي هو يخدم فيها، ليس راعي آخر، رأى أنه لا يستطيع مساعدتهم هكذا بالوعظ والتعليم فقط، يحتاج إلى أدوات أكثر. نعم امتلك اللاهوت، لكنه كان يحتاج إلى أكثر من هذا. فذهب هاورد كلاينبل ليدرس علم النفس والمشورة، واستطاع بالجمع بين اللاهوت وعلم النفس أن يعود مرة أخرى إلى كنيسته ويكون راعي مشير هذه المرة، ثم يتسع مجاله فيكون مشيرا للكنائس التي حوله ثم اتسع المجال فيكون مدرسا في كلية لاهوت. يقول سيانغ تانغ أنهم يتصارعوا مع الحياة، ويؤكد حقيقة أنهم يحتاجون إلى المساعدة، بمعنى أن هناك بعض الأشخاص الذين يتألمون لن يستطيعوا مساعدة أنفسهم بأنفسهم مهما فعلوا. هذه حقيقة مخيفة. أتساءل أمام الله، يا رب هذه حقيقة مخيفة. نعم، أن هناك البعض لن يستطيع أن يساعد نفسه بنفسه، لكنه يحتاج إلى شخص آخر يأتي بجانبه ويساعده. لقد وصل المفكرين المسيحيين والمستنيرين الذين لا ينكرون الحقيقة والذين يهتموا بالإنسان، لا يعتلوا منصب من أجل منصب لكنهم يحبوا الإنسان، اقتنعوا أن هذا الإنسان يحتاج إلى مساعدة. ما نوع هذه المساعدة؟ هذا هو السؤال الذي نطرحه هنا في محاضراتنا. ما نوع هذه المساعدة؟ هل أقول له اذهب وصلي واستدفئ؟ إنهم يحتاجون إلى المساعدة. طيب، إذا احتاج شخص للمساعدة لابد أن يفتح نفسه، لابد أن يذهب لمن يساعده. فيقدم لنا سيانغ تانغ أن هناك مشكلة أكبر من مجرد وجود شخص يساعد. يقول أن هؤلاء أشخاص المتألمين يجدوا صعوبة شديدة وشبه مستحيلة في أن يفتحوا أنفسهم ويشاركوا بأحمالهم. وكم من المرات جلست مع أشخاص، تقريبا بلا استثناء، أقول تقريبا بلا استثناء، يقول لي هذه المشكلة لها 10، 20، 30، 40 سنة ولم أجد شخص في كنيستي أتحدث معه، أثق فيه، أتحدث معه. وعندما غامرت مرة لأتحدث ندمت، لأن العواقب كانت وخيمة. هذه وصمة عار نحملها جميعنا. سيانغ تانغ في الولايات المتحدة الأمريكية يؤكد على نفس الحقيقة التي أجدها هنا، لا فرق، أن الإنسان المتألم يجد صعوبة شديدة. ويقدم 3 أسباب لهذه الصعوبة الشديدة. نمرة 1، أنه لا يوجد من هو متاح ومستعد. وفي هذا التعليم سوف ندرس ما معنى كلمة متاح وما معنى كلمة مستعد. هذه كلمات كبيرة جدا في علم المشهورة المسيحية، من هو متاح ومن هو مستعد. ده السبب الأول يقدمه سيانغ تانغ. الحقيقة تقول أن هناك الكثيرين من المتألمين وقليلين جدا من هو متاح ومستعد. إن وجدوا وأنظر حولك إلى المجتمع الذي أنت فيه، وفكر أنه عندما تمر بمشكلة طاحنة فيها أسرار في حياتك وأمور تخجل أن تتحدث عنها، لمن سوف تذهب؟ اسأل نفسك هذا السؤال، وعندئذ تكتشف الوضع الذي نحن فيه. هذا هو السبب الأول، لا يوجد من هو متاح ومستعد أن يستمع. وكلمة استماع كلمة كبيرة، أرجو أن نفهمها في هذا التعليم، كلمة كبيرة جدا، أبعاد عميقة جدا، أبعاد وأبعاد وبحور ومحيطات في كلمة يستمع. السبب الثاني يقدمه سيانغ تانغ أنهم يشعرون بالذنب. نعم، كل إنسان متألم ويعاني وهناك اضطراب في حياته، هناك إحساس بالذنب مصاحب لألامه. بالعكس، بالإضافة، أن الإحساس الذنب الذي يشعر به يضيف إلى ألامه، يضيف إلى هذه الألام العاطفية والنفسية والفكرية. لماذا يخافوا؟ لماذا يشعرون بالذنب؟ يقول أنهم هم لعبوا دور فيها، والمجتمع الكنسي لعب دور فيها. هم لعبوا دور لأنهم شعروا بالذنب، فلا ينبغي أن يشعروا بالذنب. لكن أيضا المجتمع حولهم لعب دور، لأنه أشعرهم أنهم بهذا الضعف، بهذا النقص، بهذا الاضطراب، هم مواطنون من الدرجة الثانية في الكنيسة، ما عندهمش إيمان، ما عندهمش انتصار، في خطية، في وفي وفي. بص علينا احنا، شوف احنا ازاي منتصرين، شوف احنا ازاي ما عندناش خطية، شوف احنا ازاي منتصبين، فلماذا انت منحني؟ ما عندكش ايمان، انت مهزوم. ستأتي لي الفرصة ان اقدم لكم تاريخ حالة نرى فيه ماذا فعل أعضاء الكنيسة بأحد أعضائه. إذن السبب الثاني أنهم يشعرون بالذنب، والذنب له شقين، شق مسؤوليتهم وشق مسؤولية المحيطين بهم. ويقدم السبب الثالث، وهو أنهم في النهاية يخافوا من الحكم عليهم. في نهاية الأمر لماذا لا يذهبوا ليتحدثوا؟ لأن الحكم عليهم سيكون قاسي، لن يوجد تعاطف، لن يوجد تفهم، الحكم سيكون قاسي. هناك مشكلة لم يقولها سيانغ تانغ، لأنها لا توجد في المجتمع الأمريكي لكن توجد في المجتمع الشرق أوسطي، ولابد أن أتحدث عنها هنا وأضفها رقم 4 لأنها غير موجودة هناك، وهي أن هذا الشخص يخاف أن يذهب لشخص آخر لأن هذا الآخر سوف يفضح القصة، سوف يتكلم عن هذه القصة، سيتكلم حتى إن تكلم لزوجته عن هذه القصة فهو فاضح، يعري الآخر. ليس لك الحق أن تتكلم حتى مع أقرب الناس إليك، عندما يتحدث أحد لك عن سر حياته. لماذا نخاف أن نتحدث مع شخص؟ لأنه هيشهر بينا، هيروح في أحد اجتماعات الصلاة، يا جماعة عايزين نصلي لفلان فلان عشان تعبان. ليه تعبان؟ لا أنا مش عايز أقول لكم، لا من فضلك كلنا عشان نصلي له أحسن. طيب بس ما تقولوش لحد. لا لا مش هنقول لحد، عشان نصلي له. فيقول في الروح، في الروح، لأن الروح بيغطينا، خلي بالكم. هنصلي في الروح. خمسة قاعدين حاضرين اجتماع الصلاة ده، واحد فيهم راح اجتماع صلاة الأسبوع اللي بعده. هذه حقيقة. ألم يتحدث يعقوب إنه إذا كان فينا حد مريض أو تعبان فإن احنا نصلي لأجله؟ الكنيسة كلها لازم تصلي من أجله. انتهينا من اقتباس سيانغ تانغ وشرحه. نقول أنه في المجتمعات المسيحية ضاعت هوية الإنسان المسيحي وضاع إحساسي بتفرده، وأصبحنا كلنا نجري على الحشد والتجمعات الكنسية، لكن يفوتنا أن ننظر إلى بعضنا البعض ونتأمل. أصبح الأهم هو حضور الاجتماعات وليس أخذ الوقت للتقابل مع إنسان آخر في جلسة هادئة أستمع له ويستمع لي. في هذه الجلسة، في هذه المقابلة يحدث تقابل إنساني ويجد كل منا نفسه، لأنه في هذا التقابل يتحقق قصد الله من خلقنا. ولابد أن ندرك أن أكثر شخص يحتاج للتقابل الإنساني هو الإنسان الذي يقدم المساعدة. قد يعتقد الشخص الذي يقدم المساعدة لآخر أن الآخر يستفاد أكثر. أقول بملء فمي لا، أقول بملء فمي لا. الشخص الذي يقدم المساعدة هو المستفيد الأكبر. أربعة، خمسة أسباب. واحد، لأن مساعد الناس يفهم نفسه عندما يدخل في صراع المساعدة، يتعلم أن يفهم نفسه. إن أكبر أجمل ثمار عملية مساعدة الآخرين تكمن في أن فهمي لنفسي يزداد كل يوم وأنا في مقابلة مشورية. نمرة اثنين، أني سوف أفهم النفس الإنسانية أكثر، وهذا له مضاعفات لا حصر لها بالنسبة للإنسان المساعد عندما يفهم الإنسان، لأنه عندما يفهم الإنسان سيفهم نفسه ويفهم الله. نمرة ثلاثة، سوف يفهم تعامل الله مع الإنسان، ليس فقط يفهم نفسه، ليس فقط يفهم النفس الإنسانية، لكنه يبدأ في فهم ألغاز وأسرار تعامل الله مع الإنسان. لأن عندما أشاهد إنسان يعيش الحياة وأشاهد تعامل الله معه وتفاعله معه، أبدأ في فهم تعامل الله مع الإنسانية. نمرة أربعة، في هذه المساعدة سوف تجد معنى للوجود. وما أجمل أن أجد معنى ليومي، ما أجمل هذا. عندما أنام ليلا وفي قلبي معنى، وفي عاطفتي معنى، وفي فكري معنى، وفي عيني معنى، ما أجمل هذه الحياة أن أجد معنى لهذه الحياة، معنى لوجودي. السؤال المحير لكل الإنسانية: لماذا نحن هنا؟ ماذا نفعل؟ الشخص الذي يساعد الآخرين مساعدة حقيقية لا يسأل هذا السؤال، لأن السؤال قد تم الإجابة عليه من خلال الممارسة. نمرة 5، الشخص المساعد هو يحقق قصد الله في أن يخرج من ذاته ويدخل العالم الداخلي لإنسان آخر. قصد الله كما تحدثنا هو أن أخرج من ذاتي كفرد، وعندما أساعد شخص آخر مساعدة صادقة ليس لها هدف آخر إلا الآخر، لا هدف آخر، لا يحتل تفكيري أي هدف آخر غير الله والآخر، عندئذ فقط أخرج من ذاتي وأحقق قصد الله في هذا الخروج. إذن أقول لكل إنسان يساعد إنسانا آخر: أنت ليس لك فضل، ليس لك أي معروف، ولا تستطيع أن تتفاخر، ولا تستطيع أن تتباهى، ولا تستطيع أن تنتفخ، لأنك عندما تفعل هذا أنت تخدم نفسك أولا دون أن تعرف ودون أن تدري، لأن الكتاب المقدس يقول: مغبوط هو العطاء أكثر من الأخذ. ولماذا هو مغبوط؟ لأن في هذا العطاء سوف أعرف نفسي وأعرف الله. مغبوط هو العطاء أكثر من الأخذ. وأريد أن أقتبس هنا كارل روجرز الذي سنتحدث عنه كثيرا وكثيرا وكثيرا، لكن لن نمل. أقتبس كارل روجرز الغير مسيحي العلماني لأؤكد فلسفة المشهورة المسيحية. يقول روجرز: أنني أجد ذاتي وأجد معنى لحياتي عندما أستمع للآخرين في العملية المشورية. روجرز يجد شيئين: يجد ذاته ويجد معنى لحياته. متى؟ عندما يستمع. وسوف نتحدث مليا عن الاستماع. لكن كيف؟ السؤال المحير الذي والمأزق الذي يضعنا فيه روجرز بعبارته: كيف يجد إنسان ذاته ويجد معنى لحياته عندما يستمع؟ ممكن تقول لي إنه يمتلك 1,000,000 جنيه أو يمتلك العالم أو يمتلك زوجة فاضلة أو يمتلك أطفال أفاضل أو يكون ناجح في عمله. ما هذا يا روجرز؟ تجد ذاتك ومعنى لوجودك عندما تستمع للآخرين، ليس أي استماع لكن استماع في العملية المشورية. نقول للشخص الذي يريد أن يساعد الآخرين أنك سوف تكتسب الحياة عندما تعطي الحياة. أشكركم لاستماعكم. السؤال الأول، السؤال ده هقضي فيه بعض الوقت لأنه سؤال هام. دكتور سامي، تحية وسلام الرب يسوع معك. أشكرك كثيرا لأجل تعبك معنا، لكن أود أن أسألك سؤال واحد، هو كيف يمكن لشخص مثلي يعيش في حجرتين وصالة ومع 4 أولاد ويعمل 10 ساعات في يوميا بخلاف الاجتماعات الكنسية؟ كيف يقضي 2 ساعات في اليوم مع الله و4 ساعات مع كتابه؟ هل يمكن لك أن تذكر لنا برنامجك اليومي؟ أي ماذا تعمل كل يوم وتقسيم وقتك؟ وشكرا. عايز أقول أن أنا المرة اللي فاتت في لما رجعت كتابتي لقيت أن أنا قلت 3-4 ساعات في القراءة مع كتاب مش مع الكتاب المقدس، وأنا كنت أقصد 2-3 ساعات كبداية. أنا لما رجعت كتابي لقيت أن أنا قلت 3-4 ساعات، فأنا لم أقصد هذا، أنا مخطئ وأنا بكتب لك، أنا كنت عايز أقول 2-3 ساعات، مش فارقة. كيف في الإجابة، وأرجو أن ننتبه للإجابة، أرجو أنها تبقى واضحة. أنا عايز أقول حاجة في الإجابة، أرجو أن مخنا يتسع فيحصل على فعلا ما أريد أن أقوله. أول شيء أرجو في إجابتي أن لا تظهر أنها ليست بتعاطف مع كاتب السؤال، بالعكس أنا أتعاطف كل التعاطف وأفهم كل الفهم وأفهم المأزق الذي في الإنسان ومحنة الإنسان، وأشعر بهذا الإنسان ليس فقط بكاتب السؤال، لكني كل يوم أنا أسأل الله كيف تريد يا رب أن الإنسان يعرق ويأكل خبزه بعرقه عرق وجهه وفي نفس الوقت يطلب ملكوت الله أولا. هذه معادلة صعبة جدا، مأزق للإنسان، فأنا فاهم هذا المأزق وتحدثت عنه، أرجو أن نفهم إجابتي من هذا المنطلق. أول إجابة لي أنه في رأيي هذا السؤال الذي سألته لي ينبغي أن يوجه لله ليس لي، وأنا أقصد هذا فعلا، لأن الله هو الذي وضعنا، سمح لنا أن نوضع في هذا المأزق بعد السقوط. الله سمح لنا أن نوضع في هذا المأزق، وأن المفكرين المسيحيين قالوا لنا أننا لن نستطيع أن نعرف الله إلا إذا عرفنا أنفسنا، ومعرفة الله تحتاج إلى requirements أو مطالب معينة، وقدموا لنا هذه المطالب، وأنا حاولت أن أقدم بعض الاقتراحات لهذه المطالب، فهذا ليس فكري. أقول دائما أنا تلميذ، فأنا أقدم لكم فكر المفكرين المسيحيين كما أرى. هذا السؤال ينبغي أن يوجه لله. في رأيي أيضا أن كل من الملك، وده رأي باسكال، الملك والخادم في قصر الملك كليهما كل في قرينته، كل في أوضاعه الخاصة، مطلوب منه أن يعرف نفسه ويعرف الله. الملك والخادم، وليس أن الخادم مطحون فلن يطلب منه الله أن يعرف نفسه، هذا ليس وارد. إذن الإجابة ببساطة شديدة يقدمها لنا الحق الكتابي والمفكرين المسيحيين عبر التاريخ، أن على كل إنسان، وليس مسؤوليتي أنا تجاه إنسان آخر، ليس مسؤوليتي تجاه زوجتي أو أولادي أو القريبين مني، ليست مسؤوليتي. على كل إنسان وحده على حدة مسؤولية أن يغتصب ملكوت الله، يغتصب ملكوت الله، لأنه لابد أن يغتصب. وفي الوضع الذي نحن بصدده هنا، هذا السؤال القرينة بالطبع واضح أن ملكوت الله لابد أن يغتصب، لأنه لن يأتي بسهولة. لشخص متزوج 4 أطفال 10 ساعات حجرتين، وهذا يؤكد على فكر المسيح لا يلغيه. أقول أن هذه مسؤولية كل إنسان، ونرى بوضوح شديد في الكتاب المقدس، بوضوح شديد، أن المسيح لم يجلس مع كل إنسان سمعه وحاول أن يفصل الحق كحلة على جسم كل إنسان. المسيح لم يحاول أن يفصل الحق على الإنسان. المسيح طلب من الإنسان إنه هو يتفصل على الحق. واضح جدا. فلذلك لا ينبغي أن أفصل ثوب حياتي ثم أطلب من المسيح أن يتواءم ويؤقلم نفسه مع هذا الثوب. ينبغي أن نعرف من هو السيد ومن هو العبد. المسيح كان واضح جدا في كل تعاليمه أن للإنسان مسؤولية أن يعرف كيف ينفذ الحق، أي حق يسمعه. نقطة أخرى، كل إنسان في هذه الحياة، وأرجو أن نتسع بأذهاننا لنفهم، الله يعطينا نعمة لنفهم، كل إنسان في هذه الحياة يقوم باختيارات. هو يختار من أول سن الرشد، من أول قدرته على الاختيار، 12، 13، 14، 15، أيا كان السن ده يختلف فيه البشر. في النهاية احنا بنتكلم في 3-4 سنين، من هنا تبدأ الاختيارات المصيرية التي سوف تحدد حياتك، كل حياتك. قد تقوم باختيار وأنت 16 عاما يحدد حياتك 30 عاما المقبلة. فلا تسأل الله لماذا يا رب أنا قمت باختيار وأنا 16 عاما ول30 سنة أنا أتحمل نتائج اختياراتي. أرجوك لا تسأل هذا السؤال، لأن هذا السؤال موضوع وموجود ومنسوج في نسيج الحياة التي صممها الله بعد السقوط. أن ما يزرعه الإنسان إياه يحصد أيضا. إذن كل إنسان يقوم باختيارات وهو وحده يتحمل نتائج اختياراته. فكل واحد فينا يسأل نفسه هذا السؤال، ما هي الاختيارات التي قمت بها من أول سن الرشد البلوغ، أي سنة أنت عايزها، 13-14-15، ما هي الاختيارات التي فعلتها جعلتني اليوم لا أستطيع أن أعرف نفسي أو أن أعرف الله؟ لأنه ده لا ينفصل النهاردة عنك وانت 40 سنة، لا ينفصل. الشريط واحد، الفيلم واحد، الأحداث واضحة، هو واحدة، هو فيلم واحد. وما فعله البطل في 5 دقائق من الفيلم نجده يسير معه في 5 دقائق الأخيرة من الفيلم. وأي كاتب ناجح ومخرج ناجح لابد أن يربط ما بين أول 5 دقائق في الفيلم وآخر 5 دقائق في الفيلم، وإلا الفيلم يبقى ساقط، محدش هيدخله. هناك ربط. إن كان هناك طريق آخر يوصل كاتب هذا السؤال لمعرفة نفسه ومعرفة الله غير ما تم اقتراحه بواسطة المفكرين والذي قدمته لحضراتكم، فعليه أن عليه وعليه وحده مسؤولية اكتشافه. واضح؟ إذا كنت لا أوافق على هذه الاقتراحات أو أراها زائدة عن الحد، أو أراها قاسية، أو أراها لا تأخذ في العين الاعتبار وضعنا وحالتنا القارنية، فأنا أقول لهذا الشخص عليك وعليك وحدك مسؤولية اكتشاف الطريق، لأنك في النهاية سوف تسأل عن الطريق الذي اخترته واتخذته. ففي سؤال جالي أحد الأسئلة بيقول هل من الممكن أني لا أتفق مع ما تقول، أقيم ما تقول ولا أتفق معه؟ طبعا مش محتاجة سماح أو إذن، إذا لم تقيم وإذا لم ترفض ما لا يعجبك فأنت في مصيبة سوداء. لابد أن تسمع وتقيم وترفض، بس أرجوك عندما ترفض أجد البديل، ليس لي، لنفسك. لابد أن تجد البديل. عن نفسي قد أكون مخطئ لكنه عرفت طريقي، أنت أجد البديل وسر فيه، وعندئذ تكون نور للآخرين المضلين ربما مثلي في أن تظهر لهم النور. وربما أكتشف 10 سنوات من الآن أني كنت مخطئ، كنت مضلل، وتكون أنت النور بالنسبة لي. فعليك وحدك مسؤولية اكتشاف الطريق في زواجك، في الحجرتين، في 4 أطفال، في 10 ساعات. عني علي أن أكتشف طريقي وأحاسب عليه. عنك عليك أن تكتشف طريقك وسوف تحاسب عليه. كل واحد منا سيقف أمام الله على حدة كفرد. الله وحده يعلم حجم الصراع والاختيارات التي يقوم بها كل إنسان، عن نفسي أو عنك. الله وحده يعلم، يعلم الثمن الذي يدفعه كل إنسان لمعرفة نفسي ومعرفة الله. أنت لا تعلم عني، أنا لا أعلم عنك. الله وحده يعلم، وسيحاسب كل منا عن الثمن الذي دفعناه في معرفة أنفسنا وفي معرفة الله وفي مساعدة الآخر، لأن كل واحد فينا لابد أن يدفع ثمنا. فلابد أن تسأل نفسك ما هو هذا الثمن المطلوب منك. أعتقد أننا لن نستطيع أن إذا لم نعرف أنفسنا، أو نعرف الله، لن نستطيع أن نقول لله أنا كان عندي حقل انشغلت به، كان عندي عمل انشغلت بيه، كان عندي أسرة انشغلت بيها، في متى 22:5 في عشاء العرس وأرسل عبيده ليدعو المدعوين إلى العرس فلم يريدوا أن يأتوا، فأرسل أيضا عبيدا آخرين قائلا قولوا للمدعوين وذا غدائي أعددته ثراني ومسمناتي قد ذبحت وكل شيء معد تعالوا إلى العرس، ولكنهم تهاونوا. لكنهم تهاونوا ومضوا واحد إلى حقله وآخر إلى تجارته. إذن لن نستطيع أن نقول الله أو نحكي له عن تجارتنا أو عن حقولنا عندما أفشل في معرفة نفسي ومعرفته. وأنا أتحدث هنا في وداعة المسيح ليس بأي تعالي أو كبرياء، لأن كل واحد منا ينبغي أن يعرف قدر نفسي وضعفاتي وتعدياتي. وأقول أيضا أن في رأيي، قد أكون مخطئ في رأيي، أن هذا السؤال يعبر أن كاتب السؤال قد اتخذ قرارا واختار اختيارا بأمرين. الأمر الأول أن المسيحية جبل عال، وهو في هذا يتفق مع كيركيغارد. الأمر الثاني الذي يبدو أنه قد اتخذه في روح في اللاوعي الروحي، وفي شيء اسمه اللاوعي الروحي ليس فقط اللاوعي النفسي. القرار الآخر الذي اتخذ في اللاوعي الروحي بأنه لن يصعد هذا الجبل لأن ظروف حياته لن تمكنه من صعود هذا الجبل. محاولة معرفتك ماذا يفعل إنسان آخر لن تفيد في شيء، حتى إن كنت تريد أن تتخذه قدوة. لأني أقول إنه نفترض أن كل الكنيسة من حولي لم تفعل هذا ولم تصعد هذا الجبل، فماذا أنا فاعل لو كل الناس حولي لم يصعدوا الجبل؟ هل أصعد الجبل أم أسير معهم في السفح؟ سؤال آخر، الله أعطى لأمي سلطان علي فيجب أن أطيعها وأخضع لها، فهذه وصية اخضعوا للسلاطين والرئاسات. فأنها تعطي نصائح وأوامر أساسها أفكار المجتمع المليئة بالسطحية والتعقيد والإدانة، وبالأفكار الغير مسيحية المليئة بالظلمة والإدانة مرة أخرى والشعور بالذنب. مين اللي بيشعر بالذنب، الأم ولا صاحب السؤال؟ مش عارف، يمكن شعور الأم بالذنب من المجتمع مش واضح. فإذا فعلت كلام أمي برغم عدم صحتها، عدم صحة هذا الكلام يعني، إذا فعلت كلام أمي برغم عدم صحتي أشعر بالقيود والثقل وعدم الراحة وعدم الاقتناع بما أفعله. وإذا فعلت غير ما تطلبه مني أشعر بالذنب الكبير وعدم الأمانة تجاه الله وتجاهها، فماذا تنصحني لكي أفعل الصواب؟
أول شيء أحب أن أقوله هو أنه مثل هذه المشاكل لا يصلح أن نجيب عليها من هنا عامة جهرا أو جهريا، ما ينفعش، لأن احنا لازم نفهم الأول إيه هي الأوامر، إيه النصائح، وهل هي سطحية ولا مش سطحية، إيه هي القيود والثقل اللي بيوضع. فلازم نعرف تفاصيل الأشياء دي، لأنه تفاصيل هامة جدا في بلورة القضية ثم البدء في التفكير ماذا نفعل إذن بعد البلورة. ففي البلورة المفتاح موجود في البلورة، القضية كلها موجودة في الفهم ده. فالإجابات العامة ما تنفعش لأنه الأوامر بتختلف. فده أول حاجة، فأنا لن أجيب بأي نوع من التفصيل هنا، أنا هقول مبدأ أو اتنين فقط. المبدأ الأول والأساسي، طبعا بفترض أنه كاتب كاتبة الخطاب، يبدو أنها فتاة مفروض أطيعها وأخضعها، أوكي، كاتبة الخطاب زيادة عن 19 سنة لأنه محدش قال، أو 18، محدش قال من كده، مفروض يبقى موجود هنا. فبفترض هذا، الله أعطى، وخليكم قاعدين في الكراسي بتاعتكم، الله أعطى السلطان مسؤولية للأم إلى سن معين. اتفق المفكرون في العالم، ما يهمنيش الشرق الأوسط، أوكي؟ نحن نتكلم عن المفكرون. اتفق المفكرون في العالم، في آسيا وأوروبا وأمريكا اللاتينية، المفكرين فيهم، برضو مش الحشد، لا نتحدث عن الحشد. الحشد لا يحدد لنا قوانين الحياة، من يحدد لنا قوانين الحياة نمرة واحد الله، اثنين المفكرون. في أمور واضحة حددها الله لنا، وفي أمور تركها الله بدون تحديد وساعدنا بطرق معينة، مش قضيتنا دلوقتي ازاي، ساعدنا الله أن نصل إلى فهم لهذه الأمور وقوانين أو قواعد أو مبادئ نعيش به. اتفق المفكرون أن الوالدين لهم سلطان إلى سن معين، وكلمة سلطان بمعنى authority، إلى سن معين ينبغي الطاعة حتى إن كنت لا أتفق. طبعا دي أيضا لها استثناءات، معا في استثناءات أيضا لهذا القاعدة، لأنه إذا طلب مني شيء مفجع فلن أفعله. طب إيه هو المفجع؟ لازم نتكلم فيه. فأيضا لهذا استثناءات، لكن نقول المبدأ العام، إلى سن معين الطفل يطيع حتى إن كان لا يتفق. مفكرون اتفقوا أنه بعد هذا السن لا شيء اسمه الطاعة العمياء، لأنه الولد أو البنت ما بقاش طفل، الشاب وصل إلى سن الرشد adulthood. السن دوت من بلد إلى أخرى بنتكلم سن 16 ل 18، بعده أنت مسؤول عن نفسك أمام الحكومة. ودي ليها توابع، يعني مسؤول عن نفسك قدام الحكومة، ووالديك إذا فعلوا شيء يضر بمصالحك تعاقبهم الحكومة، ولا تسمع عن شيء اسمه الطاعة أو عدم الطاعة. الوضع بيختلف تماما. بعد سن 16 ل 18 مسؤولية الوالدين تنحصر في التوجيه فقط، ما اقدرش افرض شيء، هكذا اتفق المفكرون، ما اقدرش افرض شيء. قالوا ايضا المفكرين لنا، فالوالدين قالوا لهم طب ازاي اذا ابتدى كسر لي البيت؟ قال له بما ان هو ادلت الان وبالغ وبدا يكسر البيت اللي هو بتاعك مش بتاعه، يبقى من حقك ان انت تطلب منه أنه يخرج برا البيت. حق مشروع لك، زي ما هو عنده حق مشروع أن يفعل ما يراه هو صحيحا لأنه وصل إلى سن الرشد. إذن للطرفين الحق في الدفاع عن نفسه وعن ممتلكاته. الكلام ده جميل جدا وواقعي جدا وصائب. إذن بعد سن الرشد لا يوجد منطق الإلزام عند الوالدين. المنطق ده مش موجود في فكر المفكرين والإديوكيترز اللي هم المربيين. فللشاب الحرية، وللوالدين الحرية. إذا لم يتفقا فمن حقهما الاثنين أن يفارقا. الولد ممكن يقول أنا ماشي، أو الوالدين يقولوا له أنت ابن عاصٍ، روح أكل نفسك. هو هنا ياخد اختيار، يقعد في الشارع ولا يضطر يرضخ لهم ويبلع السم. فالحياة حرة يا جماعة، واضح؟ المفكرين عايزين هنا الحياة حرة، والقرار اللي انت بتاخده سواء بالأعاد أو بالترك في تبعيات حسب الوضع الاجتماعي. وانت لازم كإنسان بالغ وإنسان ذكي أن تأخذ القرار الذي يتماشى مع قدراتك في احتمال ماذا. إذا كنت تريد أن تترك البيت وتروح تشتغل ب50 جنيه وتعيش ب50 جنيه، جميل. إذا كنتش قادر تعمل كده فعليك إذن أن تجد طريق آخر للتعامل مع المأزق أو الوضع الصعب الذي أنت فيه. الأمر الثاني تاريخ، مش هقدر أخش في الحتة دي أكتر من كده غير النقطتين اللي بوضحهم، أن هناك سن الرشد بتوقف فيه الإلزام ويصبح للوالدين مسؤولية، طبعا مسؤولية يمكن أكبر من الأول لأنه مسؤولية التوجيه مسؤولية صعبة جدا، وعلى كل الطرفين تحمل تبعيات قراراته واختياراته. النقطة الثانية اللي طرحت في السؤال هي نقطة الإحساس بالذنب تجاه الله، لأنه إذا فعلت غير ما تطلبه مني. أقول أن الإحساس بالذنب تجاه الله، وده إجابة عامة أيضا بدون الدخول في التفاصيل، الإحساس بالذنب تجاه الله ممكن أن يكون ذنب حقيقي أو ذنب مزيف، وده موضوع آخر. هناك ذنب حقيقي وفي ذنب مزيف. الذنب المزيف هو ذنب اجتماعي، بمعنى هو مش غلط أمام الله لكن المجتمع قال غلط، فأنا شعرت أنه غلط وحملت الذنب واعتقدت أن الله لا يرضى أيضا عن هذا، في حين أن الله ليس له دخل في هذا، المجتمع هو الذي حدد هذا. فشعوري بالذنب ليس ذنب حقيقي تجاه الله، ولكنه ما نسميه ذنب اجتماعي، وقد يكون الذنب الاجتماعي ذنب مزيف.